أقبل هنا
أقبل هنا
بصمتك
ضع بصمتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الجمهور الطيب، أيها الجمهور الرائع المتواصل النشيط معنا، وأسأل الله أن يحيطنا وإياكم برحمته ومغفرته. نحن اليوم مع الإيمان، نحن اليوم مع الحقيقة، نحن اليوم نسبح في ملكوت السماوات والأرض، ننظر في آيات الله جل وعلا ودقة خلقه سبحانه وتعالى. نحن اليوم مع الحجة البالغة والمعجزة الباقية، نحن اليوم مع القرآن العظيم ومع سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نقف على شيء من عجائبها. نحن اليوم مع المعجزة التي لا تنقضي، ومع العجائب التي لا تنتهي. نحن اليوم مع الحجج التي أقيمت على أعداد ليس من عامة الناس، بل من المثقفين والأطباء الكبار، وأذعنوا لها ودخلوا في دين الله تعالى. أرحب بكم وبارك الله فيكم على متابعتنا، ورحب بالإخوة الكرام سليمان. يا مرحبا يا سليمان، وأخي أحمد نوفل، وابني
خالد صالح.
أنت خبرتني باسمك قبل الحلقة، لكن عاد خالد صالح، خالد في كلية الطب، وجزاهم الله خير، ولهم عدد من النشاط. مرحبا بكم أنتم جميعا يا مشاهدي قناة اقرأ، والقناة لله الحمد تغطي 88% من الكرة الأرضية. مرحبا بكم. الذين ما تغطيهم القناة يمكنهم متابعة القناة، نحن في استديوهاتنا في جدة، يمكنكم متابعتنا عبر موقع القناة، البث المباشر في موقع القناة، الرابط يمكن الوصول إليه عبر جوجل، أو كذلك بالدخول إلى صفحة الفيسبوك أو تويتر، أو تويتر عندي في صفحتي الشخصية، أنا أضع الرابط كل حلقة، أضع الرابط قبلها تضغط عليه وتشوفه، اللي ما يصلهم بث القناة أو يكون التردد عندهم ملتبس أو شيء. أيضا تشاهدون على أو تابعون على الفيسبوك، نفرح والله باقتراحاتكم، على تويتر القناة، على اليوتيوب، على إيميل البرنامج. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، هذا البرنامج منكم وإليكم، أنتم وقوده، وأنتم الذين نستفيد منكم أفكارنا التي نطرحها، يعني بمعنى نحن متحدثون بما يعني تقترحونه علينا، فأسأل الله لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. أيها الأحبة، لا شك أن هذا القرآن معجزة قائمة على مر العصور، لا يخلق مع كثرة الترداد ولا تمل الآذان من سماعه. ما هو الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؟ ما هي ضوابطه الشرعية؟ ما هي أمثلته؟ تعالوا نطلع على ذلك اليوم في حلقتنا الإعجاز العلمي في القرآن الكريم.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
الحمد لله القائل: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. إنها المعجزة الكافية والحجة الماضية، إنه الدليل القائم والبيان الحاسم، إنه إعجاز القرآن العلمي، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي رغائبه. يدخل به الناس في دين الله أفواجا، ويزدادون به ثباتا واحتجاجا. فما الإعجاز العلمي؟ وما أنواعه؟ وما تاريخه؟ وما ضوابطه؟ كل هذا وأكثر نتحدث عنه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في الإعجاز العلمي.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا القرآن العظيم هو المعجزة الباقية، لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. قال الله: قل إنما الآيات عند الله. يعني ليس النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يخترع المعجزات، إنما المعجزات ربنا جل وعلا يؤتيه إياها. ثم قال الله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب. ما يكفيهم أن القرآن حجة باقية في أيديهم. طبعا كل نبي جعل الله تعالى له من الإعجاز ما يتوافق مع حال قومه. موسى عليه السلام بعث في عصر انتشر فيه خوارق العادات، السحرة، فجعل الله تعالى له من المعجزات ما هو في ظاهره يشبه ما يفعله قومه، فكان يلقي العصا فإذا حية تسعى. هو ليس سحر، هي معجزة، لكن ليقيم الحجة على قومه، يخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فبهر بذلك كل ساحر وأذل كل فاجر. عيسى عليه السلام بعث في عصر انتشر فيه الطب وأنواع العلاج، فجعل الله تعالى له من المعجزات ما يفهمه قومه، فكان يبرئ الأكمه والأبرص، بل ويحيي الموتى بإذن الله. فبهر بذلك كل طبيب وحير كل لبيب. محمد عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلى قوم محددين مهتمين بالطب أو مهتمين بالفلك أو يهتمون بخوارق العادات أو يهتمون بالعلاج، إنما بعث إلى الناس عامة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وبالتالي جعل الله تعالى معجزات النبي عليه الصلاة والسلام تتنوع. إن كان هناك قوم ما يقتنعون إلا بالطب، عنده عليه الصلاة والسلام معجزات تتعلق بالطب. إن كان هناك أقوام ما يقتنعون إلا بالبلاغة، معجزات تتعلق بالبلاغة. إذا ما في يقتنعون إلا بالفلك، عنده معجزات عليه الصلاة والسلام تتعلق بالفلك، وهكذا. نوع الله تعالى له المعجزات، حتى ذكر ابن تيمية رحمه الله أن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام زادت على 1000 معجزة. أعظم معجزات النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن العظيم. كانت العرب في السابق يعني يتفاخرون بقوة البلاغة، بل كانوا ينشئون أسواقا ومهرجانات ليس فيها إلا إنشاد الأشعار فقط، كل واحد يطلع بلاغته في تركيب العبارات وتناسق الكلمات وجمع المعاني الكبيرة في كلمات قليلة حتى يبهر الناس ببيانه. كانوا يتنافسون في هذا، حتى ذكر من اللطائف أن حسان قبل الإسلام طبعا هالكلام قام يلقي قصيدة أكثر من 100 بيت في مدح قومه، فكان مطلع القصيدة أن قال: لنا الجفنات البيض. الجفنات جمع جفنة، وهي القدر الذي يطبخ فيه الطعام أو يقدم فيه. يقول: لنا الجفنات البيض يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. فلما أراد أن يكمل قامت الخنساء وأبانت لثامها وقالت: كفى قف. قال: لما؟ قالت: عندك في بيتك هذا 8 أخطاء جعلت افتخارك ضعيفا. البيت وزنه صحيح، لكن تقول في كلمات المفروض أنك بدلتها بكلمات أخرى ليكون الافتخار أكثر، جعلت افتخارك ضعيفة. هذا مثلا لو واحد معه دكتوراه ثم لما أراد أن يفتخر قال: يا أخي أنا معي ثانوية. صح، معك ثانوية، أنت ما كذبت، لكن مدام عندك أحسن منها افتخر بها يا أخي، مدام أنك في مقام الافتخار قل معي دكتوراه يا أخي. فهي تقول الآن لحسان: البيت صحيح وزنا لكن عندك أخطاء. قال: ما هي؟ قالت: أولا أنك قلت لنا الجفنات البيض. الجفنات جمع يدل على القلة، 5 جفنات و6 جفنات 7 جفنات، لماذا لم تقل لنا الجفان حتى تكون 10 جفان؟ ثم إنك تقول لنا الجفنات البيض، أحد يفتخر أن قدورهم بيض؟ معناها أنها جديدة، عمركم ما طبختوا فيها، كيف تفتخر بالكرم وأنتوا أوانيكم الأواني المنزلية جديدة ما استعملت؟ وين الكرم؟ المفروض أنك قلت لنا الجفنات الحمر، من كثر ما نطبخ فيها الذبائح انقلبت حمراء. ثم إنك قلت يلمعن في الضحى. يلمعن، اللمعان ضوء يظهر تارة ويغيب تارة، لماذا لم تقل لنا الجفان الحمر يشرقنا؟ الإشراق إذا خرج خلاص يطول وقته، ليس مثل اللمعان يشرقنا. ثم إنك تقول لنا الجفنات البيض يلمعن في الضحى، أحد يفتخر بوقت الضحى؟ وقت الضحى من يأتيك ضيوف؟ الناس يسافرون في وقت الضحى، إنما يبحثون عمن يأوون إليه في الليل. وفعلا الآن القوافل في السابق تسير طوال النهار، فإذا بدأت الشمس تغيب يبدأون يبحثون عن خيام الكرماء الذين يشعلون نيرانهم حتى يقبل إليهم الضيوف ويبيتون عندهم ويكرمونهم. فتقول أحد يفتخر بالضحى؟ الضحى ما أحد يتفضل يقلط عند الثاني، ما أحد يدخل عند الثاني. المفروض أنك قلت يلمعن في الغسق، يعني وقت غياب الشمس. ثم إنك قلت وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. أسياف جمع يدل على القلة، أربعة أسياف وخمسة أسياف، لماذا لم تقل وسيوفنا حتى تكون عشرة سيوف؟ ثم إنك تقول إن سيوفكم يقطرن، يعني ما فيها إلا دم قليل يقطر، لماذا لم تقل وأسيافنا يجرين مليانة بالدم من دماء أعدائنا؟ ثم إنك تقول يقطرن من نجدة دما، دم مفرد، لماذا لم تقل يجرين من نجدة دما؟ شفت التغيير؟ هو قال لنا الجفنات البيض يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما، تريد هي أن يغير إلى لنا الجفان الحمر يشرقن في الغسق وسيوفنا يجرين من نجدة دما، على نفس الوزن لكن الافتخار صار أكثر. فلما سمعها حسان جلس ولم يكمل قصيدته. شفت هؤلاء العرب الذين كانوا يدققون هذه الدقة على كل عبارة وكل كلمة، وينظرون هل هي متناسقة، هل يمكن تبديلها بغيرها، هل هؤلاء جميعا نزل إليهم القرآن وقال الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. حتى لو اجتمع الإنس والجن وتظاهروا، ليس واحد يطلع قرآن، لا الكل اجتمعوا، أتحداكم كلكم مع بعض تطلعون قرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وفي الآية الأخرى قال الله جل وعلا أم يقولون افترى، تقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو اللي ألف القرآن، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. تفضلوا، القرآن 114 سورة، نحن نطرح عنكم 104 سور ونبقي لكم 10 سور، وليس 10 سور مثل البقرة وآل عمران، لا مثل أن أعطيناك الكوثر، لكن تفضلوا أعطونا 10 سور. فما استطاعوا، فتحداهم الله أعظم تحدي الذي هو باقي ليومنا هذا، وقال جل وعلا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم اجتمعوا كلكم طلعوا لنا سورة مثل أن أعطيناك الكوثر. فأصبح كل من أراد أن يصنع مثل القرآن أصبح كلامه نكتا، يعني هذا مسيلمة لما كان يقول الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير، ومدري يا ضفدع نقي ما تنقين، لا الماء تكدرين ولا الطين تأكلين، إيش الخرابيط هذه؟ يعني من ينظر في فصاحة القرآن وقوة بلاغته وعظمته وما جعل الله تعالى فيه من وصف السماوات والجبال والأرض والمشارق والمغارب والكواكب والقمر والشمس، كلام يا أخي عظيم يدلك فعلا على أن الإنسان يوقن يقينا تاما أنه لا يمكن هذا القرآن يكون من تأليف بشر محمد صلى الله عليه وسلم ولا من تأليف هؤلاء البشر أبدا. ولا إيش عرف النبي عليه الصلاة والسلام بما في السماوات والأرض والبراكين والجبال والرياح وهذه الدقة العظيمة، من أين يحضرها عليه الصلاة والسلام وهو لم يكن عنده، يعني لو كان عليه الصلاة والسلام ليس نبيا وكان رجلا عاديا يدعي أنه نبي وألف هذا القرآن لا يستطيع يا أخي أن يأتي بهذه البلاغة. القرآن طبعا فيه أنواع من الإعجاز، فيه الإعجاز اللغوي، تناسق الكلمات تناسق العبارات، بحيث أنك لو جئت إلى آية ونزعت منها كلمة وأردت أن تضع كلمة بدلها لا يمكن أن تقوم الكلمة الجديدة بنفس قوة الكلمة القديمة التي أنت قد نزعتها، لا يمكن، بل حتى دقة الوصف. يعني لما تكلم ربنا جل وعلا عن زكريا قال ربي إني وهن العظم مني ثم أراد ربنا جل وعلا أن يصف كثرة الشيب في رأس زكريا، هل قال مثلا وكثر الشيب مني، أو قال مثلا وامتلأ رأسي شيبة؟ لا، قال واشتعل رأس شيبة، اشتعل، تشعر، لأن النار إذا اشتعلت أتت على كل شيء، وبالتالي كأن الشيب قد غطى رأسه كله، واشتعل الرأس شيبة. تعال اقرأ لما يصف ربنا جل وعلا مثلا السماوات، لما يصف الأرض، لما يصف الطير، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب. يعني هذه الدقة، هذه البلاغة لا توجد في غير القرآن. هناك ما يسمى بالإعجاز الاجتماعي، الأحكام الشرعية الاجتماعية التي ذكرها الله تعالى في القرآن. هناك ما يتعلق بالإعجاز الأمني، هناك الإعجاز العددي. يعني كنت أقرأ عنه سورة البقرة مثلا، سورة البقرة 286 آية. طيب الآية التي في وسطها، في وسط سورة البقرة، أنت لما تقسم 286 تقسمها على اثنين حتى تطلع وين الآية اللي في النصف، معناه أنك 286 تقسيم اثنين يطلع 143. طيب آية رقم 143 ما هي؟ قول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وصارت الآية هي اللي في وسط سورة البقرة 286 آية، الآية رقم 134 وكذلك جعلناكم أمة وسطا. مثلا في القرآن لفظ شهر في القرآن 12 مرة على عدد الأشهر، يوم 365 مرة، الدنيا 115 مرة، الآخرة 115 مرة، نفس العدد. إبليس ذكر في القرآن 11 مرة، الاستعاذة من إبليس، فاستعذ بالله، أعوذ بالله، الاستعاذة من إبليس 11 مرة، نفس الشيء، ذكر إبليس 11 مرة والاستعاذة منه 11 مرة. سبحان الله، هذه الدقة في يعني تناسق كلماته، تتابع عباراته، الدقة في الأعداد، في أن لا يستطيع الإنسان أن يجد مدخلا لأجل ذمه، هذه جعلت هذا التحدي قائما إلى قيام الساعة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا تحاولوا، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طبعا رب العالمين مدح كتابه وقال جل وعلا حاميم، ثم قال ربنا جل وعلا في آية أخرى كتاب فصلت آياته، في آية أخرى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت آياته، ليس فيه زيادة ولا نقصان، ما في كلمة تقول والله لو حذفناها المعنى مستمر، ما في كلمة تقول لو استعملت كلمة كذا بدلها لكان خيرا، لا، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال الله جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك، إيش اللي أوحي إليك؟ القرآن. فاستمسك، استمسك، تمسك بالقرآن، هذا حجتك، قوتك، فاستمسك بالذي أوحي إليك. ليش يا ربي؟ قال الله إنك على صراط مستقيم، أنت على صراط مستقيم، مدام متبع للقرآن أنت على صراط مستقيم ليس معوجا. فاستمسك بالذي أوحي إليك، بالذي أوحي، إنك على صراط مستقيم. ثم قال الله وإنه لذكر لك ولقومك، القرآن عز لكم، القرآن شرف، القرآن رفعة، هذا ذكر. بالله من كان يعرف العرب قبل؟ وين موقع العرب؟ وين موقع اللغة العربية قبل؟ لكن لما نزل بها القرآن عزها، ويقول الله وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. طبعا الأمثلة على الإعجاز العلمي كثيرة جدا، اليوم سنعرض بعضها، وأيضا نتكلم عن ما عندكم أيضا، لكن أيضا لنا لقاء مع الدكتور زغلول النجار، كل هذا إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل القصير.
كن بينهم، كن مثلهم في جوهم،
أقبل هنا،
أقبل هنا،
بصمتك،
ضع بصمتك.
فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا القرآن لا تنقضي عجائبه ولا ينقضي الاحتجاج به، فهو عز لمن احتج به ولمن عمل به. طبعا الذي بيتكلم عن الإعجاز العلمي ينبغي أن يتوسع في ذلك. نحن اليوم سنذكر بعض اللطائف يعني حوله، من ضمنه مثلا الإعجاز العلمي في ما أباح الله تعالى وما حرم علينا، ليس فقط الإعجاز العلمي اللغوي، الإعجاز العلمي العددي، الاجتماعي، الأمني، حتى في المحرمات وغيرها. يعني مثلا لماذا ربنا جل وعلا حرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كما قال عليه الصلاة والسلام: حرم على أمتي كل ذي مخلب من الطير، مثل أكل الصقر، النسر، المخلب، كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، رواه أبو داود. لماذا؟ عادة يا جماعة الطعام يؤثر في طبيعة الإنسان، يؤثر في طبيعته. يعني مثلا تجد مثلا أن مريض التوحد يمنعونه من أكل إيش؟ السكريات غالبا، زين؟ تعطيه أحيانا النشاط زائد، تؤثر فيه. الخمر إذا شربه الإنسان أثر فيه أنه أفقده عقله، أليس كذلك؟ السم يشربه الإنسان فيفقده حياته، يموت، يعطل عمل الأجهزة، يعطل عمل الكلى والكبد والرئة ويموت الإنسان. أي شيء يأكله الإنسان أو يشربه يؤثر فيه. لذلك تجد مثلا أحيانا الواحد ينزل عنده السكر، يعطون الشيء يرفع السكر. أحيانا الضغط نازل، يشربون الشيء يرفع هذا الضغط. بالإجماع أن ما نأكله وما نشربه يؤثر في أبداننا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع الذي له أنياب، أكل الذئب، أكل الأسد، النمر، الفهد، وكل ذي مخلب من الطير. عادة هذه السباع إذا أرادت أن تفترس الفريسة، إذا أرادت أن تأكل، يفرز جسمها هرمونات تجعلها عندها نوع من الهيجان والعداوة، وهذا واضح الآن حتى في حديقة الحيوان. لما مثلا الأسد أو النمر يأتون ويلقون إليه قطعة لحم، يلقون إليه مثلا فخذ من عجل مثلا، يلقون إليه ليأكله، تجد أن لا يأتي يأكله كما لو ألقيت فرضا يعني على جمل أو على غنم، ألقيت بين يديه مثلا نباتات ليأكلها، تلقى الجمل يأتي يأكل بهدوء، الغنم يأتي يأكل بهدوء، الأسد لا، والنمر لا، ما يأتي، أو الذئب ما يأتي هكذا ويبدأ يعض اللحم، لا، تجد أنه يقبل إليه بهيجان وعداوة وكأنه يريد يقطعه تقطيع، فيه نوع من الهيجان. فإذا أكل الإنسان هذه الحيوانات تأثر بها، إذا بدأ يأكل الذئاب، يأكل الأسود، يأكل النمور، بدأت طبيعة الإنسان بدل ما يكون عنده رحمة مثلا وسكون وشفقة، كل هالصفات هذه تذهب، يبدأ يتوق إلى رؤية الدم، يتوق إلى الافتراس، يتوق إلى العداوة، وهذا واضح في من يأكلون هذه الحيوانات، حتى ربما أن بعضهم يبدأ يشتهي أن يأكل الإنسان، يبدأ يعتدى على الإنسان ويأكله، لأن صار في مثل الطبيعة. فحرم النبي عليه الصلاة والسلام، حرم الله تعالى علينا ذلك وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام به. شوف هذا من الإعجاز حتى في الأكل والشرب يا أخي، فما بالك بالإعجاز في الجبال والسماوات والأرض. حتى إن أعرابيا سئل، قيل له: كيف عرفت ربك؟ قال: سماء ذات أبراج، كل شيء مرتب، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، ألا يدل هذا كله على العليم الخبير؟ أنا لما أرى أثر أعرف في واحد مر من هالمكان، أرى مثلا خارجا من البعير غائط بعير أعرف أن في بعير مر، لا يمكن أقول والله في إنسان ولا في طير، هذا من بعير، إذن في بعير مر. يقول كل هذه الدلائل ألا تدل على 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 العليم الخبير؟ فكذلك سبحان الله نحن نستعمل الإعجاز العلمي لا لأجل يا ربي أنك تثبت لنا أنك موجود، إحنا ثبت في قلوبنا أنك موجود، لكن كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. طيب ما أنت يا ربي سميتنا مؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، لا، آمنوا يعني ازدادوا إيمانا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وكما قال الله جل وعلا: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، بحيث أنك لما ترى هذه المعجزات والدلال تزداد إيمانا. في ناس اهتموا بالإعجاز العلمي من قديم، في شخص حضرت له يا جماعة لما كنت في أولى ثانوي، عاد الواحد ما يبغى يعلم بعمره لكن عشان بس أبين لكم، يعني بالهجري عام 1415 تطلع بالميلادي 1985، حضرت له محاضرة قبل كم سنة يا ولد؟
85
حضرت له محاضرة يتكلم عن الإعجاز العلمي، وكان تلك الأيام أستاذ في جامعة البترول والمعادن في الشرقية في السعودية هنا، وعجبت منه سبحان الله. من تلك السنة 85 يعني الآن 26 سنة تقريبا أنا شباب ترى، بس الأرقام أحيانا ما تمسك معي. فذهبت وقابلته قبل شهرين تقريبا، أجريت معه لقاء عن الإعجاز العلمي. تعالوا أيها الأحبة نذهب إلى جبل من جبال الإعجاز العلمي.
نريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
شيخنا طبعا يعني يزداد الإنسان يقينا بصحة هذا الدين، وأنه الدين الذي أراده الله سبحانه وتعالى للبشر، كلما ظهر له مزيد من الدلائل التي تدل على ذلك. القرآن لا تفنى عجائبه، كما تفضلتم في محاضراتكم أن عددا من الناس اليوم ربما تتكلم معه عن الإعجاز البلاغي في القرآن ونهايات الآيات فلا يقتنع، لأنه لا
يستوعبه.
أحسنت، وأنه وليست لغته.
نعم.
بينما ما يتعلق بالإعجاز العلمي والحقائق العلمية، تجربتكم شيخنا يعني أنا كنت أتحدث معك قبل، أنا حضرت لك قبل أكثر من 20 سنة محاضرة لما كنت في أولى ثانوي أنا، وأنت كنت أستاذا في جامعة البترول في الظهران في المملكة تلك السنين، وكنت تتحدث عن الإعجاز العلمي. إذن علاقتك بالإعجاز العلمي قديمة، وبالتالي حضرت مؤتمرات إلى غيره. ودي تحدثني شيخنا كيف نستعمله في الدعوة إلى الله، حوادث وقعت لك شخصيا مع أشخاص ربما أسلموا أو أيقنوا بالإسلام بعد يعني إقامة الحجة عليهم في ذلك.
لكل زمان حججه وبراهينه وأدلته، ونحن نعيش الآن في زمن العلم، يعني زمن فتح الله سبحانه وتعالى فيه على الإنسان من مغاليق المعارف ما لم يفتح من قبل.
نعم.
فاغتر الناس بالعلم وبدأوا يطالبون بالدليل العلمي في كل قضية من القضايا، خاصة وأن المفاهيم الدينية اهترأت عند أغلب أهل الأرض. يعني تجد القرآن الكريم فيه أكثر من 1200 آية كونية كلها ثبت صدقها بدقة فائقة حتى في اختيار الألفاظ الدالة عليها، يعني تجد الكلمة ويعني لا تستطيع أن تستبدلها. أذكر يعني كنا في مجمع اللغة العربية في مصر ولدينا زميل مسيحي من سوريا.
نعم.
يقول أنا قرأت الآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. يقول راحت مني كلمة سلكه، يقول أنا أستاذ لغة حطيت 20 بديل لم تؤدي المعنى.
الله أكبر.
وجاء يسأل لماذا قال ربنا تبارك وتعالى هنا فسلكه، قال الله فجعله فصيره فأجراه فأمره، لم تؤدي المعنى. قال لماذا قال ربنا تبارك وتعالى هنا فسلكه؟ فقلنا له أن كثير من الناس يتخيلون أن الماء يخزن في الأرض في أنهار متدفقة وبرك شاسعة، وهذا غير صحيح. الماء يخزن على خطوط شعرية دقيقة تتحرك بين حبيبات الصخور لها شكل السلك، يعني شكلا وحجما وحركة. فقال فسلكه. ولذلك علماء اللغة يقولون إذا انتزعت كلمة من إحدى آيات القرآن الكريم وأضرت لسانك على مجامع اللغة لم تجد لها بديلا،
وترجعها مرة ثانية.
نعم. والله أخي الكريم أنا يعني في أحد المؤتمرات العلمية في لندن قرأت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أكبر الحضور سنا ومقاما على رؤوس الأشهاد يقول لو لم يقل محمد إلا هذا الحديث لكان كافيا لشهادة له بالنبوة. والحديث يمكن كلنا قرأناه ولم نتوقف عنده. فأقول حقيقة
تذكر الحديث ما هو؟
الحديث بسيط جدا، بسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قل له يا رسول الله هذه المغارب أين تذهب وهذه المطالع من أين تطلع؟ فيقول هي على رسلها لا تبرح ولا تزول، تشرق على قوم أو تطلع على قوم وتغرب عن قوم، فقوم يقولون طلعت وقوم يقولون غربت. رجل وقف مذهول يقول لي هذا بيتكلم عن كروية الأرض، عن دورانها حول محورها أمام الشمس، عن تبادل الليل والنهار، عن ميل محور دوران الأرض. من علم محمد ذلك قبل 1400 سنة؟ والله لا تتخيل وقع جملته على الحضور، هو لم يسلم، لكن والله أذهل الناس بهذه الجملة.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
أيها الأحبة الكرام، بلا شك أن اشتغال الإنسان بتتبع الآيات والأحاديث التي تتكلم عن الكون وتثبت عظمة ربنا جل في علاه وتثبت صدق هذا القرآن وأنه من ربنا سبحانه وتعالى، لا شك أن اشتغال الإنسان بهذا أنه قربة حتى يستطيع أن يقيم الحجة بهذا القرآن على من يكذبون به أو لا يؤمنون أن هذا القرآن من عند الله جل وعلا. سليمان، نستمع إليك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
طبعا المقصود بالإعجاز العلمي في القرآن أنه القرآن يخبر بحقيقة علمية موجودة حاليا وثبتت بالوسائل المادية الحالية والعلمية أنه حقيقة وغير ممكن توقعها أو أنه إمكانية اكتشافها في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام بالوسائل التي كانت موجودة في عصره.
أحسن.
لذلك ما ينبغي أنه يربط أو تفسر آيات القرآن بفرضيات أو نظريات ما وصلت لدرجة الحقيقة الثابتة. القرآن عبارة عن حقيقة ثابتة وقاطعة يعني.
نعم.
فإنه يربط القرآن بفرضية أو بنظرية ما وصلت لدرجة الحقيقة قد يوصل إلى تكذيب من بعض ضعاف الإيمان أو من الناس غير المسلمين أساسا. تكذيب القرآن لو كانت الفرضية مثلا وقتها صحيحة وطبقنا الآية الفلانية على هذه الفرضية أنه أوكي صحيحة وموافقة لها، ثبت في المستقبل أن هذه النظرية فاسدة أو الفرضية هذه فاسدة غير صحيحة، إيش كيف موقع الآية الآن؟ فإقحام الآيات في كل نظرية ما ينبغي. ينبغي أنه إذا كان في تفسير الآية وإعجاز نكون على حقيقة علمية ثابتة في القرآن، كما هو حقيقة علمية ثابتة يكون تطبيقها يعني وضعها على حقيقة علمية ثابتة من وقائع انشقاق القمر مثلا أو الجبال والجبال أوتاد أو كذا، فلا بد أنه كما هو حقيقة ثابتة يوقع على حقيقة ثابتة في القرآن، متبوع وليس تابع. فإذا كان هو الأساس واكتشفنا النظرية أو حقيقة علمية تتبع تجعل تابع للقرآن وليس القرآن هو التابع لهذه الحقيقة.
ممتاز. دعني بس سليمان أبعلق على هذا بعدين برجع لك، وهذه نقطة مهمة. أحيانا بعض الذين يشتغلون في الإعجاز العلمي يقعون في خطأ، وهو أنه يكون مثلا تحدث في موقعه أو في كتابه عن 100 إعجاز علمي، ثم يبدأ يلوي أعناق الآيات حتى يجعلها تثبت على نوع من أنواع الإعجاز. طيب يا أخي، مش لازم تكتشف خلال 10 سنوات 1000 إعجاز، يكفي أنك اكتشفت 100 إعجاز وتقيم به الحجة على الآخرين. الله تعالى أنزل القرآن 114 سورة، لو شاء ربنا لأنزله أكثر من ذلك، لكن ربنا جل وعلا أنزله بهذا المقدار، أنزل القرآن 6000 آية وشيء. طيب لو شاء ربنا لجعله أكثر من ذلك. فكذلك في الإعجاز، يكفي يا أخي عندك 100 نوع من أنواع الإعجاز، 200 نوع، لا تأتي إلى آيات. زي واحد ذاك اليوم يتكلم عن الإعجاز ثم قال وقال الله سبحانه وتعالى انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة الصبر في وصف النار، الله يعافينا وإياكم منها. ثم قال وهذا إعجاز لأنه يدل على إثبات المثلث متساوي الأضلاع. يا أخي من وين جبت مثلث متساوي الأضلاع؟ والقرآن أعظم وأكبر من أن تلوي عنق القرآن عنق الآية حتى تثبت بها ما تقول. وكذلك النقطة مهمة، وهي أنني لما أريد أن أقول هذه الآية تنطبق على هذا النوع من الحقائق العلمية، لا ينبغي أن آتي إلى فرضيات يكذب بها البعض ويؤمن بها البعض ثم أقول إذن هذه ثبتت. أتكلم مثلا عن الشمس وعن الانفجارات الكونية التي تحصل، بعض الكواكب تحترق وتتلاشى وتنفجر انفجارات، يعني المجرة أو المجرات التي في السماء فيها حقائق عظيمة، أحيانا بعضها فرضيات يتكلم بها عالم يلقيها في مؤتمر وأنا جالس أستمع إليه أقول في نفسي سبحان الله هذه تنطبق على آية كذا وكذا. طيب العالم لا يزال في مرحلة دراستها وإلى الآن ما اعتمدت كحقيقة علمية، وهناك مجامع علمية ووكالات فضاء لا تزال تبحث فيها. أيضا تسرع في هذا يجعل الناس مثل ما تفضلت يبدأ يشكك في القرآن، قد لا يشكك في الفرضية يقول هذا القرآن خطأ، القرآن قال إن هذه الفرضية صحيحة وصارت الفرضية خاطئة. القرآن ما قال كذا، نحن الذين فهمنا هذا. مثل ما قلت القرآن متبوع وليس تابعا. الأصل أن يحتج به ولا يحتج له.
أيضا في أنواع أخرى من الإعجاز، مو شرط القرآن لابد أن يكون فيه إعجاز علمي حتى يكون واقع. القرآن فيه إعجاز بياني، وهذا على مدى العصور من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، أنه إعجاز بياني، فليأتوا بصورة من مثله.
الله أكبر، صحيح.
أو يأتوا بشهدين كانوا صادقين.
صحيح.
إعجاز عددي، إعجاز تشريعي، فيه أشياء يعني أنواع إعجاز أخرى موجودة في القرآن غير الإعجاز العلمي. فواحد لا يتتبع النظريات الفرضيات ويسيب الحقائق، قد يلجأ للإعجاز البياني، قد يغني عن إعجاز علمي أو غيره. يعني.
أحسنت، أحسنت، صحيح. أحمد نستمع إليك ولا نبدأ بخالد؟
والله
خلنا أجل نشوف خالد. هاي خالد.
طبعا أنا ممكن أتكلم عن أثر الإعجاز بعد ما عرفت الإعجاز. أنا كطالب طب تأمل في قول الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
حلو.
أنت كإنسان ربي خلقك في أحسن تقويم وأودع فيك الإعجاز الرهيب في أدق التفاصيل. الله سبحانه وتعالى لم يخلقك عبثا، يراودك إحساس بأنك إنسان عظيم جدا لما تقارن نفسك بالمخلوقات الأخرى، على الكفة الأخرى بأنك إنسان ضعيف جدا لما في أقل عملية حيوية تصير في الجسم تصير فيها خلل، تصير إنسان ضعيف وهزيل. فهذه برضو دعوة إلى أن الإنسان للشكر لله سبحانه وتعالى وإدراك جميل. النعم من خلال الإعجاز هو الطريق الأول للشكر لله سبحانه وتعالى.
يبدو عندكم خالد أنتم في الكلية أنشأتم كأنك قلت لي شيء يتعلق بالإعجاز أو شيء.
أي نعم، هو جهد طلابي بحت. طبعا نحن في دراسة الطب يعني أحمد الله سبحانه وتعالى أودعني في هذا المجال، يعني هو مجال خصب جدا أن نجمع الإعجاز. يعني الشيء الآن المناهج اللي جالسين ندرسها ولمؤلفينها ناس من الغرب بين قوسين غير مسلمين، هي أشياء موجودة في ديننا وفي إسلامنا من زمن بعيد، مثل مراحل خلق الإنسان والتي أسلم على إيديها كثير من العلماء. يعني هم ما اكتشفوا شيء جديد، هو موجود في القرآن الكريم من نطفة ثم علقة ثم مضغة.
أحسنت.
في أشياء كثيرة جدا، علاقات العلاقة ما بين الوظيفة والتركيب، الصلاة فيها أسرار رهيبة جدا، جميع حركات الجسم.
يعني قصدك في الصلاة، في السجود، في الركوع.
نعم، في الركوع.
ليش لماذا كان السجود مرتين والركوع مرة واحدة؟
نعم، ولماذا أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم
بالأعضاء السبعة؟
نعم، وبالسجود والركوع. الركوع بشكل مستقيم. لماذا في السجود الإنسان يحس براحة؟ في خلايا أو هرمونات معينة تفرز، مجرد أن جبهتك تلصق بالأرض في يتم تفريغ بعض الشحنات، في يعني إعجاز رهيب جدا في فسيولوجية الصلاة. برضو الشيء هذا دعا كثير من العلماء أنهم يسلموا صراحة، من كثر من الأطباء أسلموا مثل ما رأوا مراحل خلق الإنسان، أسلم على يديه كثير من الشباب. الشيء اللي أبغى أقوله أنه إحنا في دراستنا سكينة رهيبة وطمأنينة عجيبة، يعني تنزل وأنا ذاكر صفحة ورا صفحة ورا صفحة وأقول سبحان الله الحمد لله، يعني شيء رهيب جدا.
يعني قصك لما تنظر إلى يعني خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الجسم وتناسقه.
نعم. حتى العبادة يصير لها طعم. أنا في الصيام أعرف إيش يصير في جسمي، فيصير له طعم ثاني. في الصلاة أعرف إيش جالس أسوي. فهذا الشيء يعني حلاوة على حلاوة، يزيد يعني جميل. بعض الأشياء في العبادة.
جميل، الله يجزيك خير. أحمد نسمع ما عندك.
إيه؟ بسم الله والصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم على رسول
الله. طبعا أنا في نقطة حاب إنه أشير إليها.
إيه؟
إنه الآن عملية إحنا في زمن طبعا تطور علمي وكذا. إيه؟ كثير نتعرض في حياتنا الناس يجوا يشككوا في الدين، وكثير ناس يجوا يثيروا شبهات من ناحية الأمور العلمية اللي قاعد تطور، وإنه الإسلام ما في يعني هذا التطور، وقد يكون هو دين يعني في نوع من
التأخر وكذا.
فنعم، فمن المفيد جدا للإنسان المسلم أنه يتعرف على الجوانب الإعجاز العلمي الموجودة في الدين، بحيث لو قابلوا أي إنسان بشبهة من الشبهات يرد عليه سبحان الله، فيقلب هذه الشبهة إلى يعني دليل ضد هذا المتكلم، فسبحان الله يعني تدحض هذه الشبهة، زائد أن الإنسان نفسه يصير عنده اعتزاز أكثر في دينه ويصير عنده ثقة أكثر في هذا الدين.
أحسنت. طبعا الأمثلة على الإعجاز العلمي كثيرة، أشياء تتعلق بالجبال، تتعلق بالكون، تتعلق بالرياح، اختيار عبارات معينة، أرسلنا الرياح لواقحة، جعلنا في الأرض رواسية، كلها حقيقة تحتاج إلى شيء من الشرح والبيان. أيضا كيف نستطيع نحن أن نجعل فيها بصمة لغير المسلمين؟ هذه في طرق معينة سأذكرها لكم ولكم أيها الأحبة أيضا بعد هذا الفاصل القصير.
كن بينهم،
أقبل هنا،
أقبل هنا،
بصمتك،
ضع بصمتك.
يقول الله جل وعلا: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، بحيث أن الأرض وهي يعني تدور تصبح مرساة ما يضطرب الناس فوقها، ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. وقال الله جل وعلا: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. والجبال أوتادا، هم عرفوا الجبل الجغرافيون للقدماء، قالوا هي منطقة من الأرض مرتفعة نسبيا عما حولها، مرتفعة نسبيا عما حولها، ولم يلتفتوا إلى الجذر الذي لهذا الجبل في الأرض، مثل ما قال الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. ما قال كيف وضعت، كيف نصبت، كأنك أقبلت بالجبل وحفرت في الأرض وثبتت الجبل في الداخل. فقال الله تعالى: فأصبح منصوبا الجبل واقفا. قال: وإلى الجبال كيف نصبت. لذلك ذكروا الآن لما جاء التصوير يعني بالأجهزة الجيولوجية الحديثة والذبذبات وغيره، اكتشفوا أن الجبل له جذر في الداخل يساوي أحيانا ضعف حجم هذا الجبل أو ثلاثة أضعافه. إذا كان الجبل ارتفاعه في فوق الأرض 100 متر، فيقول له يكون له جذر داخل الأرض يمتد إلى 200 أو 300 متر. لذلك سماه الله تعالى أوتادا. الوتد ومأخوذ من الخيمة، يأتون بالوتد مثل الحديد ويضربونه في الأرض حتى يدخل في الأرض ولا يبقى من الوتد إلا أعلاه، حتى يربط فيه الحبل وتجر الخيمة، تصبح الخيمة ثابتة. لو نزعت الأوتاد من الأرض إيش يحصل في الخيمة؟ تقع الخيمة، أدنى ريح تحركها وتسقط. فيأتون ويغرسون الوتد فيكون 3/4 الوتد في الداخل وربعه في الخارج، فيصبح قويا مهما تربط فيه الحبل ثابت. فقال الله تعالى عن الجبال: والجبال أوتادا. طيب لماذا يا ربي جعلتها أوتادا بهالقوة؟ قال الله تعالى: أن تميد بكم، حتى الأرض ما تضطرب بكم وهي تدور وتسبح في الفضاء، أن تميد بكم جعل الجبال أوتادا. شوف سبحان الله هذه الدقة في التعبير. أخي نعيم.
يا هلا يا دكتور.
مرحبا بك نعيم، الله يحييك، ونعتذر عن التأخر عليك. وتعلم كلامنا حول الإعجاز العلمي، عن تأثير الإعجاز العلمي، فتفضل
دكتور. أولا نشكر لكم هذه الالتفات إلى هذا الموضوع المهم.
الله يحفظك.
الأهمية في هذا الموضوع تكون من عدة نواحي. أول شيء، هناك قلة من المتخصصين في هذا العلم، وهذا ما انعكس على قلة أيضا في المعلومة وتوفرها في سواء في 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 الفضائيات أو حتى في مناهج التدريس أو حتى في المحاضرات. هذه نقطة. النقطة الأخرى، أن معظم مناهج أو محاضرات التي تكون للإعجاز العلمي للأسف يتوجه فيها العلماء للغرب أكثر ما يتوجه فيها للمسلمون، وهذه نلاحظ كثير من العلماء المتخصصين في الإعجاز العلمي طبعا بسبب دعوتهم ورحلاتهم الدعوية يستخدموا هذا السلاح الأمثل للدعوة، لكن للأسف نحن المسلمون لا ندرك كثير من قضايا الإعجاز العلمي، وحتى في مناهج التدريس لا يتم التركيز عليها بشكل كبير. وهذا نلاحظ نحن تدرجنا في المدارس هنا في المملكة العربية السعودية.
جميل. طيب نعيم، هل لك أن تجربة في هذا، في إلقاء محاضرات أو حوار أشخاص أو كتابة في هذا، لك سبق لك تجربة فيه؟
أنا شخصيا لم تتم، ربما تتم أحيانا في محاورة للأسف بعض المسلمين مما لديهم تشكيك في بعض القضايا اليقينية، وهذه بدأت للأسف تنتشر. أنت تعلم يا شيخ في مواقع التواصل الاجتماعي بالذات الفيسبوك وتويتر.
صحيح.
للأسف بعض الأشخاص من المسلمين من أبناء المملكة من بدأوا يشككون في بعض المسلمات والأمور، عندما تناقشهم ترى لديهم ضحالة علمية أو لديهم استناد على مجموعة من النصوص أو الأمور التي يعني يرونها مسلمات، وهم يعني يناقضون أنفسهم أحيانا في الاستناد لها.
أحسنت.
لأن هي في أدلة من القرآن والسنة تناقضها، وهذه إشكالية.
أحسنت. الله يجزيك خير أخي نعيم وأنعم الله عليك، بارك الله فيك. أذكر أن شخصا اتصل بي مرة على كلام الأخ نعيم في حوار الآخرين، وكان ملحدا، اتصل بي، هو عربي واتصل بي من أذكر أستراليا. الشاهد، تم النقاش طويلا، ثم احتجيت عليه بالقرآن، فقال القرآن هذا يعني عفوا بس هذا محمد هو الذي صنعه وسبك كلماته وكذا وركبها على بعض وأخرجه. قل طيب لماذا لم يأتي أحد غيره يحاول أن يأتي بمثله؟ قال يعني يمكن ما في أحد تحمس. قلت كيف ما في أحد تحمس، ما هم قريش يتمنوا أن يأتوا بسورة من مثله، وكان يتحداهم جميعا ولم يستطع أحد. قال يعني ما أدري إيش. قلت طيب تعال الإعجاز العلمي الموجود في القرآن. قول الله تعالى والجبال أوتادا. من علم النبي عليه الصلاة والسلام أن الجبل له وتد في الأرض له جذر؟ ثم قول الله سبحانه وتعالى مثلا عن لباس أهل الجنة ثيابا خضرا من سندس واستبرق. لماذا بين الله جل وعلا أن لباس أهل الجنة خضر؟ لماذا اللون الأخضر؟ ليش ما قال أبيض؟ ما هو اللون الأبيض لون ممدوح في الشريعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول البسوا البياضة وكفنوا فيه موتاكم. طيب ليش ما قال أبيض؟ ليش اختار الأخضر؟ ثم اكتشف العلم الحديث اليوم أن اللبس، أن اللون الأخضر يعطي النفس طمأنينة وراحة. لذلك حتى الأطباء في غرف العمليات يلبسوا الأخضر، هذا له تأثير عند نظر المريض، وهذا مبني على حقائق علمية، ليست المسألة فقط هكذا خبط عشواء. فأوردت عليه عددا من الأمثلة، ومنها قول الله سبحانه وتعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، الليل والنهار الشمس والقمر آيتين، فمحونا آية الليل أطفأنا القمر وجعلنا آية النهار مبصرة، يعني وقال الله تعالى عن الشمس والشمس سراجا وغيره، يعني وقال الله تعالى جعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. طيب ليش وصف القمر بهذا وصفت الشمس بهذا؟ الشاهد أنه تعب حقيقة، كلما أحضرت له مثالا قال هذا ما لا يزال ما أقيمت عليه الحجة، هذا لا يزال ليس حقيقة علمية هذا. وإذا بالرجل بعدين يستسلم، قال تريد الصراحة؟ قلت نعم. قال أنا ذبحتني قيود الإسلام، لا تزني، لا تشرب خمر، أطع والديك، طلع زكاة مالك، صلي، أنا أبغى أعيش حريتي، أزني، أشرب خمر. قلت إذن لا تنكر الإله ولا تنكر النبي عليه الصلاة والسلام، قل أنك تؤمن بالله وتؤمن بالنبي وأنك إنسان عاصي. يعني كونك تبقى مسلما مؤمنا بالله لكنك عاصي مرتكب للكبائر خير من أن تكفر بالله العظيم. فصارت سبحان الله حجة القرآن عليه قائمة، كما قال الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سمعه القرآن. وقال الله سبحانه وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم بالقرآن، اقرأ عليهم، أقم الحجة عليهم. وهذا الذي يقام به اليوم. لذلك حتى اليوم تجد أن عددا ممن سبحان الله يستمعون إلى القرآن حتى لو كانوا غير مسلمين يتأثر به. وأنا عندي قصة عجيبة، كنت قبل فترة في اليمن وزرت الشيخ عبد المجيد الزنداني، وهو من يعني أقدم من عرف بالعناية بالإعجاز العلمي في القرآن، ولا لي معه قصة لطيفة سأذكرها لكم، لكن بعدما نعود إلى الدكتور زغلول النجار ونستمع منه شيئا أيضا عن الإعجاز العلمي.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
شيخنا يعني بعض الإخوة أحيانا قد يستعجل في الاستدلال بآيات معينة على حقائق علمية لم يجمع عليها بعد،
لذلك أنا
فإذا سقطت الحقيقة العلمية نعم. انحرج، قال ما نعم. هي الآية دلت نعم. عليها.
هو أخي الكريم أنا لذلك أنا أقول الضوابط، والضوابط مهمة جدا، يعني الذي يدخل هذا المجال بغير ضوابط يسيء أكثر مما يحسن والذين أساءوا وقد يكون عاطفته طيبة ويريد أن يخدم لكن ليست عنده المؤهلات فيسيء أكثر مما يحسن. أنا أوضع 20 ضابط
تذكر نعم 20 ضوابط ونريد أمثلة شيخ.
نعم يعني مثلا من الضوابط أن تفهم دلالة الآية ابتداء في إطار اللغة العربية، لأن القرآن نزل بلسان العربي المبين، لازم أفهم دلالة كل لفظ وأفهم التركيب، أفهم قواعد اللغة، أفهم المجاز من الحقيقة، التشبيه من يعني الكناية، الاستعارة، هل الآية في مقام التشبيه ولا في مقام الدلالة العلمية الحقيقية؟ هذا مهم جدا. أن أفهم يعني الناسخ من المنسوخ إذا كان في الآية فيها نسخ، أن أفهم المأثور من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، أقرأ جهود المفسرين السابقين ماذا قالوا،
صحيح.
أن يكون لي تخصص علمي حتى أشعر بدلالة الآية، يعني لا يشعر بالعلم إلا صاحبه حقيقة، يعني فيكون لي تخصص وأوظف هذا التخصص في فهم دلالة هذه الآية في تخصصي.
شيخنا الله يحفظك، هل تذكر أمثلة لآيات استدل بها على حقائق علمية ثم تبين الحقيقة العلمية غير صحيحة. يعني مثلا مسألة صعود القمر،
نعم،
هل أنت تعتقد أنه صعد القمر أم لم يصعد؟
لا
صعد. ليس عن إمكانية صعود،
لا صعد إلى القمر،
صعد. هل هناك دلالات الذين استدلوا به؟
نعم، يعني هو طبعا جمعت صخور وأتربة من القمر ووزعت على جامعات العالم، وجمعت البترول والمعادن في الظهران هناك عينات من القمر، ودرست هذه العينات وهي تختلف قليلا عن صخور الأرض، مما يؤكد على أن وصول القمر حقيقة. أما أنفي هذه الحقيقة كأني يعني بعيش في عالم آخر يعني. فنفي الصعود للقمر هذه مشكلة كبيرة. طيب،
الذين يلوون عنق بعض الآيات حتى يستدلوا بها،
ليس من الضرورة أبدا أن يتم ذلك. القرآن أجل وأعظم وأكرم علينا من ذلك. بس أنا عايز أقول شيء، هناك فرق ما بين الفرض والنظرية والحقيقة.
نعم.
يعني العلم التجريبي هذا بيمر بهذه المراحل، أبدأ بفرض ثم أثبته بالتجربة، ثم إذا بالتجربة يعني إذا ظهرت مرة مثلا أو يعني لم تظهر مرات متتالية كثيرة تبقى نظرية، تثبت إذا تم تجربها بأيدي علماء مختلفين في أماكن مختلفة حتى تصل لمقام الحقيقة. والعلم إذا وصل إلى مقام الحقيقة أو القانون أو المعادلة الرياضية الصحيحة لا ينقلب على ذاته، لا يمكن يرتد، قد يضاف إليه، قد يتوسع فيه، لكن لا ينعكس، لا ينقلب أبدا. وإذا أقول لابد من التفريق، هل أنا أوظف نظرية ولا أوظف حقيقة؟ وضابط من الضوابط ألا يوظف في الإعجاز إلا القطع الثابت من الحقائق العلمية التي حسمها العلم والتي لا رجعة فيها. في سورة الإسراء يقول ربنا تبارك وتعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين
فمحونا
آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. سئل برضو بعض الإخوة يعني في بعض المؤتمرات فيقول الكلام القديم آيات الليل والنهار نيرهما، ويقول القمر كان زي الشمس مشتعل ملتهب مضيء بذاته كان يضيء الليل فأطفأ الله جذوته. هذا الكلام خطأ تماما، لأن أقل كتلة يمكن أن تكون نجما كتلة الشمس.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
هو بلا شك أيها الأحبة الكرام أن يعني الآيات التي أجمع المتكلمون في الإعجاز على أنها إعجاز علمي هي ربما تكون أقل من الآيات التي لو جمعت كلام كل واحد لوجدته أكثر، بمعنى أنك لما تجمع مثلا ما عند الدكتور زغلول ربما يعطيك مثلا 100 آية، تأتي مثلا عند الدكتور عبد المجيد الزنداني يعطيك مثلا 100 أخرى، بينما هما قد لا يتفقان إلا على 50 أو على 20 أو نحوه. فنحن يعني ندعو إلى من أراد أن يتحدث عن الإعجاز العلمي إلى أن يتحدث عما أجمع عليه، عما مضى عليه وقت دون أن يكون عليه اعتراض أو ملاحظة، حتى لا نحتج على الناس اللي بشيء قد يعني ثبت ثبوتا تاما فلا يكون فيه نوع من تنقص القرآن. أختي ريم تفضلي.
عليكم حضرة الشيخ.
مرحبا بنتي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
أنا حبيت نتكلم على الصفحة تاعي للإعجاز العلمي في الطب البديل من القرآن والسنة. يعني والفكرة كانت أني ننشأ الصفحة هذه حتى يعني نظهر الجانب العلمي من جهة،
ما شاء الله عليك،
ونربطه بالجانب الديني، يعني خصوصا لو نحن أن مسلمين ولازم يعني نتقيدوا بأمور الشريعة. وكما تشوف حضرة الشيخ من خلال الصفحة نسعى جاهدين يعني بنشر بعض الأبحاث والدراسات يعني في مجال الطب البديل وفي مجالات أخرى، ونحن نستدل بقدر الإمكان بالآيات والأحاديث وذلك لربط الحقائق العلمية بالجانب الديني، ومنه يعني نستطيع قدر الإمكان تقديم براهين خاصة لمن يزعمون أن ديننا لا يتفق مع المنهج العلمي.
جميل. أنت أختي ريمة، أختي ريم أنت عندك الموقع أو هذه الصفحة تعتني بالطب البديل المتوافق مع السنة النبوية، اللهم صل وسلم على رسول الله،
مع السنة النبوية، يعني حاولت نوفق قدر الإمكان يعني.
جميل.
نعم.
طيب، هل أنت تقدمين أنواعا من العلاج لبعض الأمراض اعتمادا على ما ورد في السنة؟
يعني يعني ماشي في الحالات كاملة، لكن أحاول قدر الإمكان يعني أني نجمع ما ورد في السنة ونقدمه في
ما شاء الله
للعلاج.
ممتاز ممتاز، عسى الله أن لا يحرمك أجرك، بلا شك أن هذه بصمة متميزة، عسى الله يجعلك مباركة. وأكثر أيضا لو تيسر أنه يترجم بعض الأشياء التي ترين أنها يعني نافعة أن تترجم، لأجل أن يقرأها أيضا من يتكلمون باللغات الإنجليزية والفرنسية وغيرها من اللغات. أسأل الله لا يحرمك عظيم الأجر وجليل الثواب. سليمان نستمع إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا الأخ خالد قبل الفاصل تكلم عن حكاية الصلاة والحكمة من الصلاة وبعض الإعجاز في الصلاة. في إعجاز يقول إنه إيش الحكمة من صلاة الجماعة، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام فضلها على صلاة الفرد بسبعة وعشرين درجة يعني. فسمعت عالم مسلم يقول إنه لما يكون الإنسان في زحمة في مكان مزدحم يعني تقل الطاقة عنده، إلا في حالة واحدة إذا كان على صف واحد متساوي مع اللي جنبه، يعني على صف واحد كل الناس في صف واحد كما في صف الصلاة، تتضاعف الطاقة عند الإنسان 27 ضعف.
سبحان الله.
عشان كذا سبحان الله صلى الله عليه وسلم قال إنه صلاة الفرد صلاة الجماعة تزيد عن صلاة الفرد ب 27 درجة.
لا إله.
فذكرني بس الأخ خالد بهذا الشيء، دوبه برضو قال لي على كتاب كيمياء الصلاة.
كيمياء الصلاة.
الإعجاز في الصلاة.
إيه هذه يتكلم عن الإعجاز؟
نعم، مجموعة كاملة خمس كتب تتكلم عن الصلاة، فسيولوجية الصلاة، كل حركة من حركات الصلاة.
نعم.
كتاب جيد يعني أنصح الجميع باقتناءه.
إيه تطبيقاتها وكيف أنها تدل على الإعجاز وغير ذلك. وسبحان الله أنا زرت مرة الدكتور عبد المجيد السنداني وهو أيضا مهتم بالإعجاز، فكنت أقول له هل هناك أشخاص دخلوا في الإسلام بناء على الكلام معهم عن الإعجاز العلمي؟ فقال نعم كثير وكذا. قلت طيب أعطني مثالا. قال حضرنا مرة محاضرة في أو مؤتمرا في جامعة الملك عبد العزيز في جدة قبل أظن قال 20 أو 25 سنة. يقول فكان هذا المؤتمر يتكلم عن الاكتشافات المتعلقة بعلم الأحياء مثلا في الأعصاب والجلد وغير ذلك. يقول فكان هناك بروفيسور أظن قال ألماني أو أمريكي، فكان الاكتشاف الذي جاء به هو أن الأعصاب التي تنقل الإحساس إلى الدماغ موجودة في الجلد، بحيث أنك إذا أردت أن تعمل مثلا عملية للإنسان ما يحتاج أنك تخدر منطقة كثيرة، خدر الجلد فقط ثم ما بعده لا يحس به، بدليل أنك إذا وخزت بإبرة فإنك تشعر فقط بألم الوخز، ثم إذا الإبرة تعدت خلاص ما تشعر بما في الداخل. يقول فلما قال هذا الكلام وكان معاه يعني صور وعرضها علينا وبناء على بحوث، يقول قمت أنا معلقا وقلت هذا الاكتشاف نحن نعرفه من أكثر من 1400 سنة. قال كيف هذا جديد وأنا سجلت به براءة اختراع؟ يقول فتلوت عليه الآية، قول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم. ماذا نفعل؟ بدلناهم جلودا غيرها. ليش يا ربي؟ ليذوقوا العذاب. يقول بدلناهم جلودا، لماذا يا ربي تبدلهم جلودا؟ قال ليذوقوا العذاب، لأنهم إذا احترقت جلودهم ذهبت أعصاب التي تنقل الإحساس وبالتالي ما يذوق العذاب، فنحن نعطيه جلدا آخر جديدا فيه أعصاب جديدة لم تتلف حتى يذوق العذاب مرة ثانية. يقول فتعجب، وترجمناها له بالإنجليزي فعجب، قال تعطوني إياها؟ يقول فأعطيناه صورة، صورنا له الآية بالترجمة بالإنجليزي. يقول والله رأيته لما جاء البريك توقفنا قليلا وهو نازل معاه الورقة ويمر على، يقول كان موجود ممرضات لأن الجامعة فيها مستشفى تعليمي، يقول ففي ممرضات فلبينيات وكذا حاضرات، فيسألني يقول أنت تعرف إنجليزي وعربي؟ فتقول لي يعني شيئا قليلا، فيقول طيب الترجمة هذه صح؟ فعلا الترجمة هذه إنجليزي مترجمة الكلام صح ولا لا؟ يقول فقال لي أعطني الورقة هذه، قلت بل أعطيك المصحف كله تفضل. يقول فأخذه وذهب، ثم جاءنا بعد سنة لحضور مؤتمر وقد أسلم على يديه 500 شخص. هذه سمعتها بأذني من الزنداني مباشرة وهو يعني يعرف ذلك. يقول أسلم على يديه 500 شخص حتى يتبين لهم أنه الحق، مثل ما قال الله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على الحق المبين إنك على صراط مستقيم. ما في شكل القرآن الذي أنت عليه، لكن كيف ننقل هذا القرآن لآخرين؟ كيف نقنعهم به؟ أيها الأحبة هذا فاصل قصير ونعود إليكم.
كن بينهم كن مثلهم
بصمتك
ضع بصمتك.
وصف الله جل وعلا الظلمات فقال سبحانه وتعالى أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. طيب الآن نحن الأمواج التي نراها فوق البحر نرى موج واحد، كيف رب العالمين يقول موج من فوقه موج؟ طيب يعني يا ربي في موج جوا البحر؟ نعم في أمواج عاتية داخل البحر، أمواج عاتية تشيل الأسماك ويمين ويسار ومدري إيه جوا البحر. لذلك الله تعالى يقول الموج الذي ترونه ترى فيه موج تحت، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. البحر طبعا يزداد ظلمة كلما دخلت فيه، يعني لما تنخفض مثلا على عمق 35 متر لا ترى إلا بنسبة 10%، لما تنخفض إلى 85 متر ترى بنسبة 1%، لما تنخفض إلى 135 مترا ترى بنسبة 1%، تنخفض أكثر لا ترى شيئا، يخرج يده لم يكد يراها. وتحت فيه أمواج وفيه أسماك لم يخلق الله تعالى لها عينا أصلا. ليش؟ لأنها ظلمة ما تشوفي أصلا، فلو خلقت العين لما استفادت منها، فجعل الله تعالى لها القدرة على التوجه بذبذبات معينة يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. بالله لو جاء واحد وقال محمد ألف القرآن من عندنا، أقول طيب من وين عرف محمد عليه الصلاة والسلام بأن هناك موج وفوقه موج وظلمات؟ من وين يدري؟ أصلا لم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى البحر، لم يذكر في ذهابه عليه الصلاة والسلام إلى الشام قبل الإسلام، ربما رأى بحرا لكن لم يذكر عليه الصلاة والسلام أنه ذهب إلى جدة ورأى البحر أو ذهب إلى غيرها، ومع ذلك يصف عليه الصلاة والسلام يصف القرآن ويقرأه علينا النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الوصف الدقيق. ودي أسمع منك يا أحمد.
الله يبارك فيك. في مثال برضو شيخنا وهو أن نسبة الأكسجين الآن في زمننا الحاضر بعد اكتشاف أو اختراع الآلات الحديثة تم حساب نسبة الأكسجين على سطح الأرض فوجدوا أنها 21% تشكل نسبة الأكسجين، وعند ارتفاعات شاهقة طبعا برضو في الآلات اللي اخترعوها التي تمكنهم من الوصول إلى هذه الارتفاعات وجدوا أنه النسبة تقل تدريجيا إلى أن تصل عند ارتفاع 67 ميل نسبة 0%. نعم، وهذا المعنى طبعا بالتالي تأثيره على جسم الإنسان أنه كل ما ارتفع الإنسان في الهواء في ارتفاعات شاهقة فإن نسبة الأكسجين تقل بشكل شديد في الرئتين إلى أن تصل إلى تفجر الشرايين داخل الرئتين.
لا إله إلا الله.
وسبحان الله في القرآن هناك آية تمثل هذا المعنى بشكل واضح جدا، وهي قوله الله سبحانه وتعالى فمن يريد الله أن يشرح صدره الإيمان
فمن يريد الله
أن يشرح أن يهديه الإسلام
فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام
ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالحرج هو قمة الضيق الذي يصل سبحان الله عند ارتفاعات شاهقة،
تجد أن كلما أراد أن يرتفع يشعر بضيق أكثر كأنما، ثم وصف الله تعالى ما قال كأنما يغوص في الماء، اللي يغوص في الماء يموت مباشرة، لكن قال كأنما يصعد في السماء يبدأ يأتيه ضيق تلو ضيق تلو ضيق حتى ربما مات من شدة الاكتئاب الشديد الذي
الشخص العادي. بس الشخص العادي اللي يعيش في المناطق الساحلية مثلا، لأنه احنا مناطق جبلية مرتفعة ويسكن فيها ويطلع بس زيارة تلاقي نفسه يضيق والدم ينسحب منه تلاقي لونه يصير اصفر، غير الناس اللي ساكنين متعودين على نسبه معينه في جسمهم من الاكسجين.
الاكسجين صحيح،
لانه مستوطنين في تلك الاماكن. الشخص اللي يجي زائر تلاقي يقول ضيق ابغى نسم ابغى هواء ما يتحرك. سبحان الله.
وبالتالي يحتاج
حتى اي شخص ممكن يجرب هذا الشيء، مو شرط نطلع الفضاء.
احسنت صدقت. وبالتالي يحتاج الى انه يبدا يتكيف من جديد جسمه لو كان سكن في منطقه عاليه. طبعا من الاشياء اللي ذكرها الله تعالى في القران الرياح، يقول الله جل وعلا وارسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وقال الله تعالى في آية أخرى فأرسلنا عليهم الريح العقيم. وإذا فيه رياح تلد لواقح وفي رياح عقيم، حقيقة هذه كلها فروقات. فوجد أيضا كما ذكر ابن عباس وغيره أنها لواقح للشجر والسحاب، تحمل هذه السحابة إلى سحابة أخرى فتلقحها فينزل الماء وتلقح من هذه الشجرة في الشجرة الأخرى. طبعا تلقيح الأشجار قد يكون بفعل الإنسان، يأتي يأخذ من هذه النخلة ويلقى الذكر ويلقح الأنثى، وقد يكون بفعل أحيانا الحشرات، مثلا النحلة يلتصق في قدميها شيء وتذهب الزهرة الأخرى وتلقحها بإذن الله، وأحيانا يكون سبحان الله بما تسفه الرياح، فقال الله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح، فهي لواقح للشجر ولواقح للسحاب. عودة أيها الأحبة الكرام أيضا إلى مجلس الدكتور زغلول النجار ثم نعود إليكم.
نريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
طيب شيخنا، عدد الذين يتأثرون اليوم بالإعجاز العلمي ويدخلون في الإسلام كبير، يبدو لي أنك خلال جولاتك في الجامعات العالمية والمؤتمرات وقع لك حوادث، حدثنا بشيء من ذلك.
والله يا أخي الكريم، يعني الحديث عن نفسي صعب، يعني حقيقة أنا مش عايز أنسب لنفسي شيء،
يعني من باب ينفقون سرا وعلانية،
يعني هو يعني أقول أن في أزمة الخليج الأولى سنة 90
نعم أحسن تذكروا، كان لك مع العكاس الظاهر
نعم
أو غيره،
نعم نعم
كان لكم جهد مع الجنود نعم الأمريكان،
فهم كانوا جالسين طبعا ما عندهمش أي وسيلة من وسائل الترفيه اللي تعودوا عليها، فرحبوا جدا، فذهبنا إليهم أنا وغيري، يعني من سادة الجامعة ومن الإخوة من أرامكو ومن سكيكو، والله لا تتخيل يعني مدى تشوقهم لمعرفة الحقيقة، يعني ما في محاضرة ألقيت إلا واقف نفر منهم يعلن الإسلام،
لا إله إلا
ويعلم أن المخابرات في القاعة ويعلم أن قيادته موجودة، لكن والله أخي كان عندهم هذه الجرأة وهذه الحرية. يعني في خلال 3 شهور أسلم أكثر من 20,000 رجل وامرأة. هو طبعا في قصة مشهورة جدا يعني معروفة للجميع، أن أحد أساتذة الهندسة الكهربائية في جامعة لندن اسمه آرثر أليسون، هذا الرجل من مشاهير علماء الهندسة الإلكترونية والإلكترونيات، فجاءته إحدى جمعيات علم النفس البريطانية تسأله، يعني أنت بكل ما أوتيت من علم هل تستطيع أن تثبت لنا الإنسان عنده روح ولا لا؟ لأن هم لا يؤمنون بالروح، هم يعتبرون الروح هي الحياة، وهذا مفهوم خاطئ تماما. النبات حي ولا روح عنده، الحيوان حي ولا روح عنده، الروح منا يمن بها ربنا تبارك وتعالى على الإنسان فقط، فهم يساوون بين الروح والحياة. فقال لهم والله أحاول، فبدأ يجيب يعلن إعلانات عن متطوعين يأتوا بطريقة دورية يقيس الطاقة المنبثقة من أجسادهم، وإذا ماتوا أهليهم يستدعوه يروح يقيس يجد فقط شيء من الطاقة. فلما بدأ يعلن هذا الكلام قيل له هذا كلام غير صحيح، هذه طاقة الحياة يسموه ميتابوليك إنرجي، ودي تقاس بسنتيمتر مربع، وهذا مع قصة طاقة الطعام الذي كانوا يأكلونه، هذه لا تدل على ذهاب الروح. فوقف يعني حيران جدا ماذا يفعل، يعني
كيف يثبت الروح،
كيف يثبت
ويعرف ما هي.
فجاءه طالب مسلم عنده شيء من الثقافة الإسلامية يحضر دكتوراه تحت إشراف، يسأله ما لك بروفيسور أليسون؟ قال والله أنا عندي المشكلة كذا كذا كذا. قال والله حلها بسيط جدا. إيه حلها؟ قال قيس فرق الطاقة للفرد الواحد يقظا ونائما. قال له إيش علاقة النوم بالموت؟ قال والله أنا لا أدري، ولكن القرآن يساوي بينهما. قرأ عليه الآية الكريمة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فاندهش الرجل،
يعني الآية سمت النوم
أي موتا. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم يسميه الموت الصغرى.
صحيح.
نعم. فالرجل انبهر، وريني القرآن، جاب له القرآن وراه الآية مترجمة يعني طبعا الآية، فبدأ يقيس فرق الطاقة للفرد الواحد يقظا ونائما، وعمل أسرة مخصوصة في غاية الدقة حتى لا يعني تفرق معاه في الوزن والشيء، فوجد فعلا يعني أن الإنسان النائم بيفقد جزء كبير من الطاقة يكاد يقترب من الذي يقظه الميت.
لا إله إلا الله.
فجاء إلى القاهرة وفي قاعة محمد عبده وفي الأزهر الشريف يعني، وأعلن إسلامه أمام آلاف من الناس، والله ولم يعرف من القرآن إلا هذه الآية باللغة اليونانية إلى عهد قريب. فان دايك كان في أواخر القرن 19 أستاذ في الجامعة الأمريكية في بيروت، واستعان بعدد من قصص العرب ليترجموا العهدين القديم والجديد إلى اللغة العربية. الغريب أن فريق الترجمة هذا اللي أخذ من القرآن كثير منهم أسلم، وترك لبنان، كثير منهم أسلم والله وترك، عندي أسماء
الذين شاركوا في
الترجمة، شاركوا في الترجمة. نعم نعم، أسلموا وشافوا الحق. فأنا بحط هذه النقطة، أقول هذا النص العربي وهذا النص الإنجليزي، هل دول يتوافقوا؟ لا يتوافقوا أبدا. فأقول يا أخي الكريم، والله خير دفاع عن القرآن وخير دفاع عن الإسلام وعن المسلمين وخير دعوة للناس في عصر العلم الذي نعيشه الإشارات العلمية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
الله يجزيك خير.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
أيها الأحبة الكرام، نحن مطالبون أن نبلغ هذا الدين بقدر استطاعتنا. كلام الدكتور زغلول النجار قبل قليل حول الجهد الذي عملوه مع الجنود الأمريكان إبان حرب الخليج، حتى قال إنه أسلم خلال 3 أشهر أكثر من 20,000 هؤلاء الذين أعلنوا إسلامهم ما بين رجال ونساء، مع علمهم بأن أجهزة الاستخبارات تراهم وربما تسجل أسماءهم وربما لحقهم شيء من الضرر، فما بالك بمن تأثروا دون أن يقوموا ويعلنوا إسلامهم. هذا يا جماعة يدل على أننا ينبغي أن نحرص على أن ندعو الآخرين إلى الإسلام بكل طريقة نشعر أنهم يتأثرون بها. أنا أدعو الإخوة والأخوات الذين يتكلمون اللغات، يتكلمون الإنجليزية، الإسبانية، الصينية، اليابانية، الفرنسية إلى آخره، إلى أن يجتهدوا في مثل ذلك، أو اللغة العبرية أيضا، أدعو اليهود يا أخي إلى الإسلام، أن يدخلوا إلى المنتديات الخاصة بهم، إلى صفحات الفيسبوك، إلى صفحات تويتر الخاصة بهم، يحاولوا أن حتى لو يعمل قص ولزق لبعض الأشياء النافعة من المواقع الإسلامية باللغات المتعددة يحاول أن يعني يؤثر فيهم من خلالها. انت يسر أيضا وضع روابط للمواقع الإسلامية التي يمكن أن يراسلوها أو إيميلات، ربما يا أخي أن يهتدي على يدك شخص أنت لا تعرفه. وكم يعني قرأنا عن أشخاص تأثروا بسبب إيميلات أرسلت إليهم وهم لا يعرفون من المرسل، لكنهم قرأوا الإيميل وفتح الله تعالى على قلوبهم. وهذا يدل حقيقة على عظمة هذا الدين، وأنه يعني كما قال الله سبحانه وتعالى، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نحن مطالبون بأن نضع البصمة بقدر استطاعتنا في هذا، وأسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته. قبل ما نقرأ المنتدى ضع بصمتك والفيسبوك، خلنا نسمع من خالد.
شيخ، الحديث يطول لكن في كل شيء له آية
تدل على
أنه واحد، ففعلوا في أنفسكم ما فلا تبصرون، يعني في أشياء كثيرة في جسم الإنسان نجهلها. لعلي تحدث عن التجربة كنا فيها في معامل الكلية قبل أسبوعين،
كلية الطب.
أي نعم، جهاز الإي سي جي اللي هو تخطيط القلب، سوينا تخطيط القلب في جميع حركات الصلاة وشفنا سبحان الله شيء عجيب. فهي دعوة لكل مهموم، لكل مغموم.
كيف يعني؟ أنتم شبكتوا الجهاز؟
نعم.
في الجسم؟
نعم.
وجعلته يسجد؟
يسجد
ويصلي حقيقة ولا بس يعمل
الحركة؟ طبعا في الجانب عشان يكمل الإعجاز أغفلنا جانب الروحانيات قليلا للمراحل الأخرى عشان تجادل أو تنشر معلوماتك عشان يقبلها الآخرون، تكون علمية في البداية.
حلو.
فيما لو اقتنعوا فيها نثبت لهم أن هذا الشيء موجود أصلا عندنا.
جميل، زين.
فعشان تقوى الحجة.
زين.
أيضا
أنتوا إيش عملتوا؟ كمل لي يا خالد. شبكتوا نعم. جهاز تخطيط القلب.
نعم.
في طالب.
نعم، في طالب.
من زملاء. قلتوا نعم. له اركع.
نعم.
في الركوع. ورأيتم تخطيط القلب.
نعم.
أرفع. أسجد.
أسجد.
إيش نعم. ماذا لاحظتم؟
لاحظنا سبحان الله دقات القلب بدأت تنتظم وبدأت تقل نوعا ما. يعني بدأ في ارتياح خاصة في السجود.
سكون.
سكون. بدأت يعني تقل، كانت مضطربة نوعا ما في البداية في الأول وهو واقف طبعا. بدأت تقل نوعا ما خاصة في السجود. سبحان الله العظيم، كان شيء يعني.
هذا وهو لا يصلي، مجرد نعم. أنه نعم. وضع جبهته على.
غير الجانب الروحي طبعا. أيضا جانب الوضوء قبل الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم عليه سن سنة الوضوء قبل النوم. طالب لي زميل أيضا كان يعاني من الأرق، ذهب لطبيب قال له داوم على الوضوء قبل النوم. بالفعل سبحان الله، الوضوء قبل النوم بعد 3 ليالي اكتشف انه الأرق بدأ يزول. البحوث العلمية اكتشفت انه المراكز الإحساس العصبية لها علاقة في مواضع الوضوء يعني ليش ليش المرفقين الوجهين بالفعل. فاكتشفوا أنه لا علاقة بالشيء هذا لأن المجال واسع جدا وسبحان الله العظيم ديننا شامل بشكل
الله أكبر كبير. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح عن الوضوء قبل النوم يقول من توضأ قبل نومه يبيت معه في شعاره ملك في شعاره في ملابسه كلما انقلب على جهة قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على فضل الوضوء قبل النوم. فما بالك سبحان الله إذا كان مؤثرا في يعني سكون الإنسان وراحته في نومه. سليمان بقي معنا 3 دقائق. أول شيء اقرأ لنا فيسبوك الصفحة وأنا أبشركم أيها الأحبة أنه لله الحمد صفحة البرنامج الفيسبوك هي الأولى على جميع البرامج الدينية وأظن أيضا البرامج الأخرى ولا يا شباب خبروني فقط البرامج الدينية ولا الكل على جميع البرامج الدينية يعني في جميع القنوات فنحمد الله تعالى على هذا بتعاونكم معنا نقرأ شيئا منها. وأيضا في موقعي موقع عريفي فيه منتدى اسمه منتدى ضع بصمتك حقيقة شغال فيه عدد من الإخوة والأخوات من أبناء وبناتي يعني هم شباب وفي سن الشباب ولهم جهد متميز حقيقة سواء أثناء الحلقات أو بعدها. أعطنا من هذا وهذا.
بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. طيب الأخ أمين العويدي يقول أنه لماذا لابد أن نتواصل مع بعض العلماء الغرب الذين أسلموا بسبب الإعجاز العلمي في القرآن حتى بالمعنى يسلم على يديه علماء آخر زي ما طريق الأسلم عليه بمنهم علماء يسلم غيرهم. طيب الأخت أهلاء المنفي تقول أن الماء يقتل حيث الماء يقتل يعني أنه إذا ضغط الماء في أنابيب فإنه يموت يعني بعض الحقائق العلمية كثير ذكر حقائق بعض النظريات العلمية والإعجازات ذكرين كثير طبعا منها صحيح ومنها قد يكون غير صحيح. الأخت ابتهال عبد الله تقول أتمنى يكون في اعتناء بالجوانب الإعجاز الأخرى في الزمن الحاضر بالإضافة الإعجاز العلمي إعجاز التشريع الموجود عندنا تشريع شامل وكذا. طيب نروح لمنتدى ضع بصمتك في موقعك يا شيخ. أمة الرحمن تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يا ليت تتكلم عن الإعجاز العلمي في آية في قوله تعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.
طبعا ما بقي معنا وقت ولا هي مهمة أيضا
هو الأكل أول ما يدخل بطن الذباب أنه يتحلل
مباشرة
أيضا الإعجاز العلمي في ماء زمزم أنه ماء كامل وفي جميع العناصر الغذائية. بعض الأخوان ذكرنا الأخت ريحانة أنه إعجاز علمي في القرآن حيث ثبت من خلال تركيب بعض الأخوة المسلمين أنه ماء شامل كامل في جميع الأغذية شامل جميع عناصر الغذاء للإنسان. الأخت حافظة الأربعين النووية تقول أنه الإعجاز العلمي في مفهوم أوباما أن أحداث كونية وطبيعية لا يعلمه إلا الله لم يكتشف البشر إلا في العصر الحاضر.
أحسنت.
قد تنطبق على أحداثنا على وظائفنا اليومية وأحداثنا اليومية. البيت الشعر اللي قاله
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فيا عجبا كيف يعصي الإله أو كيف يجحده الجاحد. الله يجزيكم خير يا شباب. أنا ودي أواصل معكم أيضا بقي معي كلام عن القمر والشمس والشمس تجري مستقر لها ألم ترى أن الله يزجي سحابا كل حقيقة محضرينها لكن ما بقي معنا وقت. الله يجزيكم خير أنتم أيها الأحبة الكرام. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم معنا على تواصلكم. أسأل الله أن يستعملنا وإياكم جميعا في طاعته وأن يثبتنا وإياكم على الخير. نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.